تحتاج يا رمز السطوع يا عطاء وافيا هز الجموع نقتفي نقتفي وناوي الثبات
نقتفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الذي يرصد الشخصيات التي تؤمن بالتغيير وتسعى إلى التطوير. يقولون بأن الانتماء هو المعنى المقابل للاغتراب. أنتظركم بعد التقرير.
أيها القامات في زمن
هذا البرنامج برعاية
شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية، أصالة الماضي بروح المستقبل.
الطيار الاسم الرائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط.
يا رب الأمجاد يا رمز السطوع يا عطاء وافيا هز الجموع نقتفي نقتفي وناوي الثبات
نقتفي
الانتماء والهوية. لا تقل من أين أنت ولا تسل عن بلدتي، أنا من هنا من كل أرض تنتمي للكعبة، أنا من هنا ما دام صوت الحق أعلى صيحتي، أن اتجهت فإنني لا أشعرن بوحشتي، مهما تناءى موطني فأنا هنا في بلدتي. عندما تذوب الحدود الجغرافية بين المسلمين والفوارق الاجتماعية والبيئية والثقافية تنطمس عتمة اللهجات المحلية ويتألق نور العقيدة ونعود إلى نقاء البساطة والفطرة وتتوحد الهويات كلها إلى هويتين لا غير مسلم أو غير مسلم. إن الانتماء الحقيقي للدين أولا وبوجوده تسقط كل الانتماءات الأخرى. أعرفتني وعرفت في أي النواحي بلدتي؟ أترى علمت الآن من أي الأصول قبيلتي؟ فأنا ابن أكرم والد وأنا ابن أعرق أسرتي، فأبي هو الإسلام والقيم الرفيعة أسرتي.
أيها القامات في زمن يا رب الأمجاد يا رمز السطوع يا عطاء وافيا هز الجموع نقتفي نقتفي وناوي.
هذا البرنامج برعاية
شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية، أصالة الماضي بروح المستقبل.
الطيار الاسم الرائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط.
أيها
الانتماء حاجة نفسية داخل ذات كل إنسان، فإن الإنسان لديه حاجات كبيرة، من هذه الحاجات هي حاجة الانتماء لشيء، الانتماء لأسرة، الانتماء لبلد، الانتماء لوطن، الانتماء لقبيلة، الانتماء لأمة. ونحن كمسلمين ننتمي إلى أمتنا الإسلامية بشكل عام، سواء كانت شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا. إن الانتماء هو من أعظم العوامل المساهمة في تماسك المجتمع أو تماسك الأسرة أو تماسك حتى الشركات التجارية. وأذكر بعض رواد الشركات ومدرائها يشكون أحيانا من ضعف انتماء أهلها أو بعض الأوطان أو بعض البلدان أو حتى الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية مثلا ما يحصل لها أحيانا من ضعف أو من هوان بسبب ربما يكون هذا من الأسباب المهمة هو ضعف الانتماء لدى مجموعة الأفراد فيها. ولذلك كلما نمينا هذه الروح، روح الانتماء والهوية، كلما حصل التماسك، وإذا حصل التماسك حصلت القوة. هذا الأمر لاحظناه كثيرا لدى الشخصيات التي رصدناها، وهي شخصيات يظهر لديها روح الانتماء، روح الهوية، روح الإحساس بالشعور الجمعي للأمة كلها أو لوطنه أو لبلده، ولكن بشعور أو انتماء إيجابي، ليس انتماء فقط باللفظ والكلام، وربما يكون سارقا أو يكون صاحب رشوة أو يكون من الذين يختالون أو يلعب على الحبلين. أذكر على ذلك مثلا بعض الشواهد الجميلة، منها مثلا شاهد الشيخ زهير الشويش، وهو من الشخصيات المتميزة ونقلت إلينا الطباعة وأثرتها في العالم العربي والإسلامي، ولا سيما طباعة التراث الإسلامي. هذا الرجل كان لديه صورة من الانتماء ومشهد من مشاهد الهوية رائع، ويبين عن حس جميل عنده، وذلك أنه كان يبحث عن الأشياء التي تحتاجها الأمة أو يحتاجها البلد في مكانه لما كان في دمشق في الشام قبل تقريبا 60 أو 50 سنة. يقول بأنه احتاجوا في ذلك الوقت بعض الطباعة لبعض المعلومات المهمة للمسلمين، مثل وضع بعض البروشورات أو بعض الملصقات لبيان أوقات الصلاة، وكذلك بعض الأحكام وبعض الإرشادات في ذلك، فنفرت إليها واتجهت إليها لكي أطبعها. هذه الشهادة منه تبين مجانا طبعا، تبين منه أن هذا الرجل يقدم ويهتم بقضية أو بحاجة ليلبيها لأمته ولبلده في ذلك الوقت.
أيها القامات في زمن الفتور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجبور، نقتفي ونناوي الثبات، نقتفي.
كنت أطلع توقيت الصلاة، حبيت كان يساوي توقيت الصلاة للسنة كاملة، أنا كنت ساويها مجانا لكل شهر توقيت صلاة، ولف أجعله من أعلاه برسالة بخط الأستاذ بدوي الخطاط وأطبعه ملونة، فالناس يفرحوا بهاللوحة هل هيك ويستفيدوا بالكلام. ولكن أضيف على الكلام على اليمين كلمات وعظية أكثرها مني وبعضها من غيري، أو بعضها أنقلها من الكتب التي أطبعها، مثلا ابن الجوزي سبحان كذا، أجد لهم كلام يصلح ومواعظ للناس.
أيها القامات في زمن الفتور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجبور، نقتفي وناوينا الثبات، نقتفي وناوينا الثبات.
الانتماء قضية مصيرية، الانتماء والهوية ليست أمرا بسيطا، ليست أكلا تأكله أو تتركه. الانتماء هو يبين تماسك الإنسان مع المجتمع بشكل عام. يعني تصوروا أعزائي المشاهدين، لما ينشأ إنسان في بلد وهو لا يحس بأتراحه ولا بأفراحه، بل أحيانا وللأسف أن البعض، وإن شاء الله أنهم قليل، أنهم يأكلون ثمرات البلد وثروات البلد لجيوبهم الخاصة أو لعائلاتهم، وهذا من أكبر الأنانية أو أكبر الأنانية التي يعيشها الإنسان والجشع في هذه الدنيا، مع أنه في نهاية الأمر سيذهب إنسانا عاريا لا يكسوه إلا خرقة ثم ينسى، إلا إذا كانت له أعمال طيبة من الانتماء أو من إبراز الهوية في حياته. هذا الانتماء جعل بعض قادتنا أو جعل بعض هذه الشخصيات الرائعة تفكر في أعمال تبين أثر هذا الانتماء في واقع الناس، لأن هناك الناس قسمين، قسم يظهر الانتماء ويقول عن أنني أحب بلدي أو وطني أو أنني أخدم ديني، ولكن لما تنظر في الواقع ترى خلاف ذلك. وهناك شخصيات لا يعني لا تكثر من الكلام ولا من السفسطة ولا من التنظير، وإنما كلامها فعل وانتماؤها حقيقة ومساهمتها فعالة ومشهودة. مثلا من هذه الصور المتميزة الجميلة، وهي تبين عن أن الانتماء أيضا كما أنه أقوال هي أفعال، ويساهم في المشاريع العلمية أو العملية أو الاجتماعية أو حتى الاقتصادية، فهو يحس بأنه مسؤول عن هذا البلد كله. هذه الشخصية عبد المجيد، الشيخ عبد المجيد الزنداني، وهو من رجالات اليمن المتميزة. هذا الرجل أحس بحاجة كبيرة في مجتمعه، مجتمع اليمن، وهو أنهم بحاجة إلى صناعة القيادات، وهذه القيادات هي القيادات العلمية الشرعية التي تتميز بالفهم وسعة الاطلاع وأيضا الروية وحسن الاستدلال ومعرفة الدليل والتعليل. كل هذه الأشياء اشتغل عليها، ففكر بأن يوجد محضنا أو دعونا نقول مكانا يخرج هؤلاء، وهي جامعة. ولذلك أسس جامعة شهيرة الآن في العالم العربي والإسلامي، هي جامعة الإيمان، لها سنوات معدودة تقريبا 7 أو 8 سنوات، وأيضا لها مناهج الحقيقة واسعة وقوية، ولا يدخلها إلا أناس جادون، ولا يتخرج منها إلا أناس فعلا مهيئون. دعونا نستمع إليه وهو يحكي لنا كيف أسس هذا الشيء، وكيف ظهرت لنا صورة الانتماء لبلده في اليمن وللعالم الإسلامي ليخدمه.
أيها القامات في زمن الخطوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وعلى ويل الثبات، نقتفي وعلى ويل الثبات.
نعم، أسست منهجا، أسست منهجا لبناء الإيمان، منهجا غير تقليدي، رجعنا فيه إلى الكتاب والسنة، وعندنا كتب إلى الآن، نزلت كتابان في علم الإيمان، هذا الكتاب الأول وكتاب الثاني أيضا، ونحن الآن في الكتاب الثالث، ثم يتلوه الكتاب الرابع إن شاء الله، وبعد ذلك الكتاب الخامس، وثم بعد ذلك ندرس العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية في السادس والسابع.
أيها القامات في زمن الخطوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وعلى ويل الثبات، نقتفي.
هذا الأمر تعبر عنه مواقف كثيرة عند هؤلاء الشخصيات. على سبيل المثال، موقف أردوغان في المؤتمر دافوس لما كان هناك الكلام والهجوم الكبير من بيريز على المسلمين، أو على حتى تركيا لما قال تصور لو ضربتم بالصواريخ، ماذا كان رد فعل هذا الرجل الموفق وكلامه حينما قلب المعادلة بين الضعف العربي والإسلامي والجبروت الإسرائيلي؟ أيضا لما تكلم بكلمة الواثق وهو يشير بإصبعه إلى بيريز وقوله له بأنه يا قاتل الأطفال، لأننا ننظر أن الذين يقتلون النساء وتدمر البيوت ويقتل الأطفال، حتى خرج في دراسة خاصة أجريناها نحن وبعض الباحثين أن نسبة التبول اللا إرادي والفوبيا من الرعد، لأنهم يخشون أنها طائرات، وكذلك الاضطراب والقلق وتقليم الأظافر إلى آخره، ارتفعت بمستوى تقريبا من 30 إلى 50%، وهذه دراسة نشرت وأذيعت في بعض القنوات العربية. هذا الأمر يبين لنا هذا الموقف الجميل الذي نزل كالصاعقة على رؤساء إسرائيل ومجرميها، ونزل بردا وسلاما على قلوب المسلمين في كل مكان. وشاهدته هذا الموقف المزمجر من هذا الرجل، شاهده جميع العالم على الشاشات بلغات الأرض، وأكبر هذا الموقف. هذا الموقف ألا ينبئ ويظهر لنا الانتماء والهوية؟ زيادة على ذلك، لما زار هذا الرجل الجرحى في مستشفيات تركيا وهم من غزة من فلسطين، كانت العبرات وكانت الدموع تجري على خديه متأثرا بمصاب هؤلاء الذين حجروا وحجزوا بأرض مساحتها قليلة ويضربون بالفسفور المحرم دوليا، إضافة إلى أنه تكلم بمرارة وحسرة عن قتل إسرائيل لرجل مشلول كبير السن يمشي بعربة يضرب بعد صلاة الفجر حينما خرج من المسجد. لماذا هذا الإجرام وقتل مثل هؤلاء الرجال؟ يتكلم عن هذا بمرارة ويقول بأنه يخالف جميع الأعراف الإنسانية والدولية والقانونية. نستمع إلى شهادته وكلامه الجميل.
أيها القامات في زمن الخطوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز
إن لم أقل هذا، أولا أستحي من إنسانيتي، ثانيا أستحي من ديني، لأن أحمد ياسين كان إنسانا مشلولا. هؤلاء استهدفوا إنسانا مشلولا وقتلوا. الإدارة الإسرائيلية تمتلك عقلية إرهابية مع الأسف، لدرجة أنها تستهدف رجلا مشلولا. عندها استخدمت ذلك الوصف وقلت إن هذا إرهاب دولة، واليوم ما زلت أقف وراء هذا الوصف. ومقابل هذا فإن بقاء العالم صامتا آلمني كثيرا. إزاء كل هذه الأحداث لا تتوقع مني أن أصفق لإسرائيل. أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجبور، نقتفي
ما حقيقة الانتماء للدين أو لأي قيمة أنت تنتمي إليها؟ تتميز هذا أو هذا الانتماء يتميز بعدة صور، منها التمسك بما تنتمي إليه، وأن يكون هذا التمسك قويا، كما قال الله عز وجل مثلا في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أيضا من صور الانتماء ومن معالمه هو الولاء، الولاء لما تنتمي إليه، سواء كان هذا الانتماء للبلد أو للوطن، أو سواء كان للأمة وهي الأجمع، للدين. هذا الانتماء لا بد أن يولد لدينا ولاء، وهذا الولاء طبعا ربما يضبط بضوابط معينة، لأن عندنا الولاء الكبير والعام هو للدين وللإسلام. أيضا من الأشياء المهمة الدفاع عمن تنتمي إليه، سواء كان بلدا أو وطنا أو دينا، فلا بد أننا ندافع عنه وعن حقوقه وعن قيمه، وذلك بالعلم وكذلك بالفهم وبالتطبيق والممارسة. كذلك من أعظم الصور هي صورة التربية على هذا الولاء أو على هذا الانتماء، فإننا إذا لم نربي أنفسنا ولم نربي من تحت أيدينا فإنه انتماء أجوف. أيضا من المبادئ المهمة جدا هو الثبات على الولاء والانتماء، وهذا الرجوع سواء لدين أو لقيم أو غيرها. هذه المعاني الجميلة ترجمها شخصية مختارة لدينا الآن، هي شخصية السميط، ترجمها في عالم واقعه كما نشاهده، نحن نحسبه والله حسيب ولا نزكيه على الله عز وجل، ولكن هذا ما رأيناه. ولكنه وهو يتكلم عن تطبيقه لهذه المبادئ كان دائما يقول: تمنيت منية أني فعلتها. ما هذه الأمنية التي يتمناها هذا الرجل المبارك؟ نستمع إليه. أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجبور، نقتفي وعلى ويل الثبات، نقتفي وعلى ويل الثبات.
يعني ندمت على أني قضيت مدة طويلة في دراسة الطب. أنا درست الطب 7 سنوات في الجامعة، ثم 8 سنوات في التخصص، وكنت أتمنى لو قمت بخدمة أمتي ومجتمعي، وقبل هذا كله خدمة ربي وديني، في وقت أبكر مما رغم أني أنا كنت أعمل أعمال خيرية من أيام الثانوية. أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجبور، نقتفي وعلى ويل الثبات، نقتفي وعلى ويل الثبات.
أرأيتم هذه الأمنية؟ أمنية تظهر لنا فعلا حقيقة الانتماء. رجل أتعب نفسه خلال 30 أو 35 سنة، يتمنى أنه بكر في ذلك، على الأقل أنه لم يشغل نفسه بدراسة الطب تقريبا بحدود 10 سنوات. بوده لو أنه بدأ بعمله الدعوي والذهاب إلى أفريقيا واستغل هذه العشر سنوات، فلربما أنتج فيها ما يقارب ربما 6 أو 5 ملايين مسلم قبل أن يفاجئه الأجل. أرأيتم هذا الحس الجميل؟ لو قابلنا هذا الأمر مع أمنياتنا نحن، أمنياتنا، يعني دعونا نفكر الآن قليلا، لو سألت الآن بعض المشاهدين والمشاهدات ماذا تتمنى، هل فعلا يقول أتمنى أنني فعلت، وينظر نتاجه الذي قدمه سواء لبلده أو وطنه أو أمته أو حتى لعائلته، يتمنى أنه لو ضاعفه عشرات المرات؟ إن هذا الأمر وهذا الحس يظهر لنا حقيقة الإنسان المنتمي فعلا وفي الواقع، وهذا لاحظته حقيقة في معظم هذه الشخصيات التي تسمو حتى إنها ترتفع عن حاجات جسدها إلى حاجات الجسد الكبير. الجسد الكبير هو جسد الأمة، جسد البلد، جسد المجتمع. أما الجسد الصغير الذي هو جسدك أو جسدي، هذا الجسد ليس هو محل اللغز، إنما هو صندوق يعيش فيه كنز كبير وهي الروح، الروح التي الآن تحملها وأحملها. وهذا هو سر التميز بين الكائن الإنساني والكائنات الأخرى، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، كما قال الله عز وجل بحقيقة الانتماء لما قص قصص الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة، يقصد الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. هذا الشيء الجميل والرائع نترجمه في أبيات رائعة سامية تقول: ما دام قصدك مقصدي، ما دام سيرك مهجتي، ما دام قصدك مقصدي، ما دام سيرك وجهتي، ما دام دينك يلتقي متعانقا بعقيدتي، ما دام في صوت المآذن ما ينير بصيرتي، ما دام دين الحق يدعوني لكل فضيلتي، ما دمت أرفع في الصلاة إلى المعالي جبهتي، أنا من هنا هيهات أشعر لحظة بالغربة. الله أكبر، أنا من هنا هيهات أشعر لحظة بالغربة. لعلنا كلنا جميعا نحس بأننا لسنا غرباء، بل إننا متقاربون، نحس بالإحساس الجمعي لبلدنا ووطننا وأمتنا. أتمنى أن نحقق ذلك في عالم الواقع كما حققته تلك الشخصيات المتميزة. وفي ختام اللقاء أستودعكم الله وألقاكم على خير.